بسم الله الرحمن الرحيم. واستفتح وخاب كل جبار عنيد. تتنوع آراء المفسرين لمن استفتحوا، ونصت الآية على أنهم استفتحوا، يعني من هم الذين استفتحوا؟ لمن ينسب الاستفتاح؟ أولا شنو معناه ولمن ينسب؟ تقول الآية الكريمة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الذين نسبت لهم الاستفتاح لهم رأيين: رأي أن الذين استفتحوا الأنبياء طلبوا الفتح، يقال فلان استفتح يعني طلب الفتح، يعني بتعبير آخر استنصر الله عز وجل أن يفتح على يديه، لأنه حملة الرسالات يأملون النصر من الله تبارك وتعالى ويفتح على أيديهم. الآية تقول أن الله عز وجل عندما يستفتح أنبياءه لا شك أنه يفتح عليهم. وطبعا الفتح اللي نصت عليه الآية الكريمة بالنسبة للأنبياء كل بحسبه. فيما يخص نبينا صلى الله عليه وآله، الاستفتاح الذي طلب ان يفتح الله عز وجل على يديه هذه الاماكن التي اغلقها بوجهه المشركون، وبالذات مكة. مكة المكرمة منطلق الدعوة، منطلق لا اله الا الله. وبطبيعة الحال مكة لها مكانة في نفوس المسلمين وفي نفس النبي صلى الله عليه وآله بالذات، باعتبارها أولا مسقط رأسه، ثم مهد الدعوة، ثم المنطلق إلى كلمة لا إله إلا الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله في غاية الاهتمام بفتحها، أنها لازم تفتح، لأنه فتحها يشكل بالنسبة للإسلام نقلة حاسمة. وهذا اللي حدث، اللي حدث بالذات أن الله عز وجل ما رد طلب نبيه صلى الله عليه وآله وفتح بين يديه مكة فتحا مبينا، يعني ذلل له كل العقبات. تقريبا كبرياء قريش كل طواه وضعه تحت رجله، ودخل جيش المسلمين الى مكة دخولا مؤزرا مكللا بالناصر، وذيك العقبات اللي كانت توضع في طريق الفتح كلها تلاشت. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصناديد قريش لا يقدر الواحد منهم على ان يحرك ساكن ابدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليهم بجيش مؤزر. ولكن بطبيعة الحال على الفتح النبيل الإسلام ما جاي ينتقم، وإنما جاي يذلل العقبات في طريق نشر الدعوة. رأسا بمجرد أن دخل إلى مكة كان اللي يعنيه ما يعنيه أن يطلب ثار قديم يوم من الأيام أن ذول أهل مكة مثلا هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام وقفوا في وجه الدعوة، يوم من الأيام وقفوا في وجه رسول الله، أدموه، شجوه، كسروا رباعيته، صنعوا معه ما لا تسخن النفوس نعم بالسكوت عنه. ولكن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، النفس الكبيرة، ترفعت فوق الحقد، لأنه مو هذا هدفه. هو ما كان يستهدف طلب ثار ولا استعادة مكانة، إنما كان يستهدف نشر الدعوة. المهم هل مهد هذا مهد الوثنية المركز لتنطلق منه الوثنية بكل ثقلها. كان يهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا المركز ينطلق منه لا إله إلا الله. وفعلا هذا اللي صار رأسا بمجرد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وخطب على المسجد على منبر المسجد. بعد ذلك أمر بلال فتناول المأذن وأذن. وهذا الشيء اللي يعتبر الفتح الحقيقي، نشر كلمة التوحيد بين أولئك الوثنيين. لأن كلمة التوحيد لا تتصورها يعني مجرد كلمة لا إله إلا الله يقولها اللسان وهي لا، لأن المفروض معنى لا إله إلا الله يعني تحطيم كل الآلهة اللي تعيش على صعيد النفوس أو على صعيد الخارج. على صعيد النفوس آلهة العصبية، آلهة الطمع، آلهة التعدي، كلها الآلهة الألوهيات التي تعيش في داخل النفس حطمها. والأصنام اللي كان يشكل وجودها عبء على العقول والأفكار، ماكو واحد يحترم عقله وينحت خشبه ويسجد لها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. حرر المشاعر والعقول وافتتح مكة، فتح الله عز وجل له مكة. وقام رسول الله يفتر وين؟ بشعاب مكة، يدور الذكريات اللي كان يعيش بيها، المكان اللي انولد بيه، المهد اللي ترعرع بيه، المكان اللي انطلقت بيه الدعوة، بيوت بني هاشم. نتيجة دخل الى مكة وآمن الناس على اموالهم وعلى اعراضهم وعلى كراماتهم. كل اللي كان يعني ان يرفع كلمة لا اله الا الله. وصار اليوم العاشر يعني مثل اليوم من شهر رمضان المبارك. هذا الفتح اللي بعض المفسرين حمله يقول الانبياء استفتحوا طلبوا الفتوح، استنصروا الله عز وجل ففتح الله لهم طرقهم الى الدعوة. هذا رأي. الرأي الاخر لا، الرأي الاخر واستفتحوا المشركون استفتحوا على نحو الاستهزاء. شنو معنى استفتحوا على نحو الاستهزاء؟ يعني ذولا قالوا احنا ندعوكم يا معشر الانبياء، اذا اكو عندكم قدرة على قهرنا اتونا بعذاب مبين. طلبوا الفتح عن طريق قهر الانبياء، استهزاء بالانبياء. يعني مو يجي واحد من يدعو يقول ان كان هذا هو الحق من عندك فانزل علينا حجارة من السماء، يقول هذا هو الهدف. هذولا كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وآله ويدخلون على الأنبياء ويقولونهم للأنبياء على نحو الاستهزاء، انتوا إذا أكو عندكم قدرة على الفتح افتحوا، احنا اللي راح نفتح. وشنو تهديدهم؟ نبه للآية اللي سبقت الآية، تهديدهم إلى الأنبياء لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يعني تكونون معنا، قدسون الأوثان، تعبدون الأوثان، وإلا نطلعكم من أرضنا. هذه هي في واقع الأمر دائما هي الأداة التي يستعملها الظالمون، الأداة اللي يستعملوها أن يدعون أن الأرض لهم، أن الأرض أرضهم، وأن من لا يشترك معهم يهدد أوطانهم وعليه لازم يطلع، هذا عنصر مخرب لازم يخرج. هذا السلاح الواقع سلاح، هو ما أريد أقول لك سلاح بسيط، لا لا، لأن أنت لا تتصور أكو عقاب يمكن يقع على الإنسان وقوع الصاعقة مثل أن يخرج الإنسان عن وطنه. لأن اللي ما عنده وطن ما عنده هوية، ما عنده وجود. فهذولا كانوا يعرضون الأنبياء يقولون لهم أنتم إما أن تنسجمون معنا، إما أن تتلاقون مع عقائدنا، وإلا نطلعكم خارج هذه الأرض، أي أرضنا تطلعون منها. زين، هذا الأسلوب اللي كان يستعمل، هذه اللغة اللي كانت تستعمل. الله عز وجل عاقب بها الظالمين، سيأتينا خلال البحث يأتينا شلون أن دعواهم اندحرت. هذول اللي كانوا يصورون أن الفتح سيعود عليهم كيف خاب أملهم واندحرت دعواهم. شلون يعني اندحرت دعواهم؟ تأملون اللي كانوا يصورون أن الأرض أرضهم وأن الأنبياء عنصر غريب على أرضهم يجب أن يخرجوا، انعكست الآية تماما. اللي ظل بالأرض ياهو الأنبياء وفكر الأنبياء، واللي انهزم ياهو انهزم الفكر الوثني والشكل. فضل الآن أنت على سلسلة الأنبياء مر، تاريخ الأنبياء مر عليه واحد واحد. هؤلاء الأنبياء الذين عرضوا إلى التهجير من دورهم ومن أوطانهم، واللي هجروهم وتصوروا أنهم راح يعيشون هم وأفكارهم، انهزمت أفكارهم وعاشت أفكار الأنبياء. يعني الآن يعني مكة بالواقع الفكر مكة اللي نعبر عنه الإسلام، وإن كان الإسلام الواقع أرفع من أن ينتمي إلى أرض معينة، لكن أريد أقول المنطلق اللي طلع من عند فكر الإسلام هو مكة المكرمة. هذا الفكر اللي ينسب إلى مكة الآن يزحف على الدنيا. الفكر الإسلامي بدأ يزحف على الدنيا، وهؤلاء الوثنيون اللي قالوا لهم للأنبياء وطلعوا من أرضنا هم اللي طلعوا تماما. لأن تتصور أن الإنسان يعيش بالأرض، شنو معنى عيشته بالأرض؟ يعني عيشته بالأرض أن يمشي يومين على سطح الأرض ثم بعد ذلك يدفن بها؟ هي لا الإنسان اللي يعيش ويخلد إذا خلد فكره، الفكر اللي يحمله إذا ظل خالد بالمنطقة هذا هو اللي يعيش الحياة. الحياة من اللي يعيشها؟ يعيش هالفكر الباقي. ولا يجوك إذا عاش للإنسان 70 سنة وطلع من الدنيا، طلع انتهى أمره. فضل الجبابرة والعظماء اللي احتلوا هذه التربة عفوه للتربة ومقعدهم فكر يظل من بعدهم. الفكر اللي من بعدهم فكر هزيل، ما عندهم فكر. اللي ظل ياهو فكر الأنبياء، لأن فكر الأنبياء فكر السماء. ولذلك القرآن الكريم دائما يضرب على الوتر، والعاقبة للمتقين. زين، العاقبة للمتقين. بعد أن عرفنا هذا خلينا نرجع للآية بعد المقدمة. الآية تقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يعني كان اكو معركة، هاي المعركة بيها منهزم وبيها منتصر. المنهزم منه الذين قاتلوا الأنبياء انهزموا، اللي قاتلوا الرسالات انهزموا، والمنتصر حملة الرسالات الذين عاشوا وتجسدوا وخلدوا بخلود رسالاتهم. رسالاتهم خلدت. بعدنا ألفت نظرت إلى نقطة. الآية عندما تقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، تقول أن هؤلاء الجبابرة اللي كانوا معاندين، وسيأتينا معنى العنيد شنو هو، ذول الجبابرة اللي كانوا معاندين ذول انهزموا خابوا أعمالهم خابت. الجبار من هو؟ الجبار يعرفوه علماء اللغة هو الذي لا يرى للآخرين عليه حقا، ما يتصور اكو واحد يلحق عليه، يتصور انه يعني هو وحده اللي يلحق على الناس، ان الناس كلهم مدينين اليه. يعني هذا اللي يعيش جنون العظمة، الجبار اللي يعيش جنون العظمة. يتساءلون اللغويين منين مشتقة هاي لفظة الجبار، يقول مشتقة من النخلة اللي احنا بتعبيرنا العام نسميها جبرة غليظة، النخلة اللي يكون بعيدة عن متناول اليد، عالية وتحمل حمل كثير. زين، بناء على هذا الاشتقاق ان الجبار يقتضي ان يكون عنده عطاء. شلون النخلة بها عطاء؟
يقتضي ان يكون عند سمو سامق. شلون النخلة سامقة لا تنالها الايدي؟ ترجع الان الى تاريخ بعض الجبارين بالارض، تلقى بعض الجبارين بالارض فعلا عندهم هاللون من الميزات، تلقى صحيح من ناحية جبار ما يرى ليحق عليه عناد، عنده كبرياء، لكن من ناحية ثانية خلف اثار، الاثار ضخمة، خلفوا مثلا مكتبات ضخمة، خلفوا مؤسسات ضخمة، انجازات ضخمة بالحياة، يعني عنده بنسبة ما عنده من جبروت عنده انجاز. هذا شيء. لما نرجع الان الى بعض من عرف، نمرود مثلا عرف بان من الجبابرة، ترك اثار. الاسكندر مثلا عرف ان من الجبابرة، ترك اثار. لكن اكو بعض الامم لا والله تبتلي بجبابرة، شنو اثاره؟ جميع ما عنده من اثار عند قائمة بمئات الالاف من القتلى، هاي اثاره. من يطلع من الدنيا مخلف له بحر من الدم، وعند قائمة بالاف الرذائل عند غزو وين لذائذه الخاصة. هذا المعنى رحم الله ابو الطيب المتنبي. يقول: وقد كنت قبل لقاء الخصي اعد الرؤوس مكان النهى، فلما نظرت الى فعله رأيت النهى كلها في الخصى. نعم. يموت الحجاج تلقى له قائمة. شنو القائمة اللي عنده؟ عند قائمة بالسجن 80,000 رجل، وعند 50,000 امرأة، ويسجن الناس عرات لا يقيهم من حر ولا بر، ويشد ايديهم الى الوراء ويذبهم وين؟ بالاماكن اللي بيها مياه ضحلة، الاباطح اللي بيها مياه ضحلة، يقوم البق يلسعهم الى ان يموتون، ما يقدروا يدفعون البق عن انفسهم. هذه قوائم الجبابرة. تلقى مثلا الحجاج او نظائر الحجاج ممن مر يموت المنصور الدوانيقي، شنو قائمة انجازاته؟ خزائن بها رؤوس للعلويين، هاي قائمة انجازاته. وهكذا تمر على تاريخ مجموعة من الجبارين، تلقى هذا تاريخهم. هؤلاء اللي اشتق جبروتهم من النخلة اللي عرفت بالغلظ وبالارتفاع وبكثرة العطاء، يقتضي اركان التشبيه تتوفر. بعدنا مشبه ومشبه به وجهة شبه، المشبه به النخلة، والمشبه نعم الجبار، وجهة الشبه وجود الثمر، النخلة حاملة وسامقة. دول لا عنده سمو ولا عنده انتاج، نعم عنده تخريب للإنسانية بس، هذا هو. زين، الآية الكريمة تقول هؤلاء خابوا. الجبروت مو من طبيعة الإنسانية، الجبروت ما يصلح إلا لله عز وجل بس. يعني هذا الخد المصعر المتجبر اللي مهمته أن يعتدي على الناس ولا يرى للناس عليه حق، هذا ما مو من حقه. هذا ليش مو من حقه؟ لأن ماكو خد يصلح لأن يكون جبار. ماكو وجه يصلح لأن يكون جبار إلا وجه الله، لأن هو الباقي، هو الخالد. وغالبا دول الجبابرة مصارعهم مصارع تصير مصارع يعني غاية بالضيعة، تلقى على يتلاشى جبروته بربع ساعة ينتهي كل شيء. جبروته في واقع الأمر يتلاشى بلحظة من اللحظات، يتعرى لأنه رأسا لا بد وأن يؤول إلى الموت، إلى الاندثار، إلى الانتقام، لأن الله عز وجل وعدهم بخيبة فعلهم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. العنيد شنو؟ العرب تسمي ناقة يتشد عن الركب تسميها عنيدة، يعني ما تمشي بالطريق الصحيح، تشد عن طريق رفيقاتها. العنيد يقولون لي شد عن الطريق المألوف، يعني ما يلتقي مع الإنسانية بحال من الأحوال، هذا عنيد على جبار. هذا يعبر عنه القرآن يقول خاب. فأنا خاب وهو خاب. طيب هي يعني بتعبير آخر عن العقاب الذي أعدته الشريعة هو مجرد الخيبة، أن الله عز وجل ما وضع للجبارين إلا خيبة، هي خاب وبس؟ لا لا أبدا، الله عز وجل ندب للجبارين من يقف بوجوههم. والنبوات من أجل ماذا جاءت؟ أول هدف من أهداف النبوات طرد الجبارين عن الأرض، أول هدف اذهب إلى فرعون إنه طغى، ما يقابل الطغيان، واجه الطغيان بمن معك من المؤمنين. ولذلك الله عز وجل ندب، الله تبارك وتعالى ندب إلى قتال الجبارين، ندب إلى قتال البغاة الذين يشدون عن الطريق فيأتون لإبادة الإنسانية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله أو لأمر الله. زين، فالآية الكريمة إذن مو بس يعني اطتهم ذول الجبارين، اطتهم بس واحد من الوعيد وهو من ورائه جهنم، ها؟ لا لا مو بس من ورائه جهنم، هاي من ورائه جهنم أولا في التبرك، ترى ورائه هاي من الكلمات المتضادة، يعني بتعبير آخر من الأضداد، كلمات الأضداد يعني قدام جهنم المقصود، مثل ما يقول لبيد الشاعر: أليس ورائي إن تراخت منيتي لجوم العصا تحنى عليها الأصابع، ورائي يعني أمام. زين، القرآن يقول دول قدامهم أولا جهنم، لكن هل هي بس؟ لا لا مو بس، الواقع الله عز وجل يحمل الأمم اللي لا تقف بوجه الطغاة يحملهم المسؤولية، يقولهم أن جزء كبير من المسؤولية يقع عليكم، أنت لما تريد طرد الطاغي أو تقف بوجه الظلم الله عز وجل يعينك، تهيئ نفسك لهذا. أما إذا لا والله ألقيت كل الحمل على عاتق القضاء والقدر، لا لا تنتظر أن القضاء والقدر يتحرك لك بشيء أبدا. شنو القاعدة اللي وضعناها القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير لي عقليتك، غير لي ذهنيتك، الذهنية اللي عندك لا تظل عايش بها. يعني افرض مثل بسيط اضرب لك، يعني طبعا احنا الان نعيش انجازات الاسلام ونعمة الاسلام وعطاء الاسلام نعيشها الان، هذا منين اجانا؟ ما اجانا عفوا، يعني ما قعد النبي بمكة وحط ايد على ايد مثلا واعتمد على الدعاء وهي، لا لا ابدا، كان رسول الله صلى الله عليه واله يجمع الدرهم الى الدرهم، يشتري به سلاح يسلح المسلمين يطلعهم الى القتال، يطلع بها الفئة اللي كانوا المشركين يضحكون عليها، هذا الذي بعث الله رسول، يقولون هذا ولا غيره، ها الولا اللي ويا جايين هؤلاء هي المجموعة، لا ندبهم رسول الله صلى الله عليه وآله الى الوقوف بوجه الطغيان، وقفوا فعلا واخذوا النتيجة التي اخذوها. ترى ما متوقع ان يقهر امبراطوريتين اثنين ضخمة في عصر النبي، امبراطورية رومانية وامبراطورية فارسية، ويطردها رسول الله بهالحفنة من اولئك البدات اللي كانت جميع وسائلهم بدائية. مو يقول لواحد من الشعراء: قطعت اليك البيد شاسعة المدى، إذا ما تقضى شبشب جد شبشب، تخايل فيها الرمل أن صار معبرا إليك، ودرب للحبيب محبب، ولاح عليها رسم أخفاف ناقة غزوت عليها يوم لله تغضب، عليها من الصحب الكرام علائم او عزائم الى الان بالصحراء منها ثلاث ربو. الواقع هذول الفئة اللي قادهم رسول الله تركوا عزائمهم وتركوا أصداهم بالفضاء، أصداء المجد، أصداء الفتوح التي أعادت لنا الدنيا مهدا للإسلام. هذا عطاهم، هذا العطاء والإنجاز ما إجا بلاش، إجا بيش، إجا بتضحية، يعني إجا وفق القانون الذي رسمته السماء. غيروا ما بأنفسهم فغير الله لهم بلا شك. يعني ما اكتفت الآية الكريمة بتهديدهم بعذاب جهنم، لا، بل ندبت المسلمين لقتالهم. واكو نقطة حقيقة، القرآن الكريم دائما يضرب على وتر، الوتر جدا حساس. شنو هو الوتر الحساس؟ الوتر الحساس القرآن الكريم يذكر الناس دائما بانتم راح تموتون، تتنبه لي انت راح تموت، ولما تكون راح تموت بدل ما تموت ذليل موت عزيز. مو هالمعنى قال قريب الكياء رحمه الله ابو الطيب المتنبي، ابو الطيب يقول ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اضلنا الشجعان. لو يقول الانسان يعيش ما يموت كان هذا الشجاع نعتبره ضال، نقول هذا جاي يضحي بهالخلود كله عليه ما راح يفقد حياته. ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اضلنا الشجعان، واذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تموت جبانا. الواقع انت مطول، انت طالع، طالع من هالحياة، طالع من هالحياة. هذا الشعار اللي كان يحمل الامام علي عليه السلام عندما ينزل الى الحر، يقول من اي يومي من الموت اثر، ايوم لم يقدر ام يوم قدر؟ انا يقول من اثر من الموت، اليوم اللي ما مقدر الي انا اموت بي، ما اموت بي خلاص. الموت بد فمن العجز ان تموت جبانا. فالآية الكريمة تقول دول الجبابرة الذين استفتحوا خابوا وخاب فالهم ومن ورائهم بعد شنو؟ جهنم. أسموا المفسرين، الغريب من مفارقات المفسرين أو سميه من مفارقات تراثنا، لما يمرون بهاي الآية، شوف القرطبي أو شوف غيره مثلا من المفسرين لما يمرون تفسير هالآية يقولون أن الوليد المعروف قضيته استفتح يوم من الأيام، فتح القرآن الذي يتفاءل يطلب الفتح، يبو عند استعداد إلى غزوة أو شيء، فقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا، طلعت له الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فانفعل يقول حط القرآن على أربعة رماح وأخذ يرميه بالسهام إلى أن مزقه وخاب به، قال لا توعدني بجبار عنيد، اجل انا ذاك جبار عنيد، اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. زين، هذا مو يعني مواجهة صريحة مع السماء؟ مو اقرار على انكار ضرورة من ضروريات الدين؟ وجاي يقر هذا الرجل، جاي يقول له انت لا تروح الى ربك وعندك رب، هذا بها إشارة، بها إيماء إلى أن هذا اللي يعتقدوه بأن هناك رب وهناك حشر هذا خرافة، فأنت إذا أكو رب عود اشتكي إلى ربك. مع ذلك لما يمر عليه تاريخنا يعبر عنه خليفة، وش يعبر عنه؟ رضي الله عنه. إيه نعم، رضي الله عنه. المبدأ المتزابق، الزئبق بالمبدأ أو الزئبقية بالمبادئ، وين يعني كيف كيف ليش ماكو حدية؟ يعني المفروض ان المسألة هذا ينبغي ان واحد يحط الاصبع على الدم ولا يقول هذا رجل منحرف، هذا رجل ما ينبغي ان يعاد في تاريخ الخنفاء. ارجوك، اذا شنو فائدة عمر بن عبد العزيز؟ شنو ميزته انا اذا حط بصف الوليد وهذا رضي الله عنه وهذا رضي الله عنه؟ او شنو ميزته ابو بكر مثلا ان اجعل هذا خليفة وهذا خليفة وهذا رضي الله عنه وهذا رضي الله عنه؟ هي اي مقاييس لو غيرها؟ يعني الواقع يجب تصحيح التراث، التراث لازم من اعادة النظر فيه، تصحيح المفارقات، وإلا تبقى المفارقات يعني ترد علامة قائمة في تاريخنا. طيب نرجع للآية، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى. ها ليش يسقى؟ من ماء صديد. شنو هو الصديد؟ المفسرين يقولون جراح اهل جهنم، ما يخرج من جراح اهل جهنم. ناكل نقاط شوي، خلنا نقف عندها. النقطه الاولى يعني لما نريد نرجع نحاول ان نتعقل معنى العقاب بالاخره، نقدر نتعقله لو ما نقدر؟ طبعا ما نقدر نتعقله. ليش؟ لان العالم غير عالمنا. ارجوك، انا الان هاي النار العادية، الان النار اللي درجة حرارتها تصل افرض الى 100، درجة حرارتها 100 درجة، هذه اذا تخلي بها واحد لحظات يموت، انتهى كل شيء. زين، احنا نعرف ان النار الصفة اللي يطوهيها المفسرين يقولون لو سقطت حلقة من حلقاتها على الارض لأذابتها. طيب زين، الان دخلوا الكوكب من الكواكب، الان عندنا بعض الكواكب درجة حرارة مركزها يصل الى 20 مليون درجة مئوية. طيب، ولذلك تشتغل بالتفاعل النووي. فعشرين مليون درجة مئوية تصل درجة حرارة مركز كوكب من الكواكب، كيف نتصور واحد يعيش بهذا الكوكب واذا عطش يجيبوا له صديد يشرب من الصديد؟ كيف نتعقل هالمعنى؟ الحقيقة هالمنطقة يجب ان نقف عندها، لان عقولنا لهنا وتقف. ولذلك ترتفع دائما اصوات العلماء ان الايمان بالجنة والنار يجب ان يكون اجمالي. شنو معنى اجمالي؟ يعني على اجمال انا اعرف ان المعاقب الى نار والمنعم الى جنة. هذا الله عز وجل يدخله الى نار وهذا يدخله الى، بس هذا هو. اما التفاصيل شنو؟ من يدخل للجنة يقعد ببيت الباب ماله خشبه شنو؟ انا ما يعنيني هذا، ما يهمني. ها، مصراع الباب شنو؟ البيت الى الشم باب الى كذا الف باب، هذا كلام لا يقدم ولا يأخر، ما نشغل به ابدا ولا يعنينا ولا يسعنا تعقل ابدا. ها، تعقل. وش يقول النبي صلى الله عليه واله؟ النبي يقول ما هو شوط بالجنه افضل من الدنيا وما فيها. ما هو شوط؟ يعني صور مكان يقعد به الانسان، واذا قاعد في رضوان الله عز وجل ارجوك انا شيلي بهذا عند 80، عند بيت لو مشى فيه الماشي 80 ألف سنة لما قطعه، شيلي بي انا ما فهم قاعد بي شنو هذا، شنو ما تدري، ما لازم نقبله. يعني اريد انبه الى ان تراثنا ترى بيه اللون هذا، هذا ينبغي ان انا الفت نظر بعض الشباب انهم هذا لا يتصور وحي، هذا لا ترى اراء مفسرين وخاف، هذا يقول هذا تخريب، انتوا تدعون لان نؤمن بخرافات، هذا تخريب ما نقبله. لا، هذا لا تعتبر من صلب النص، هذا هو عبارة عن رأي المفسر، رأي المفسر يختلف تبعا لعقليته، نبالي رأي المفسر تبعا لعقلية المفسر. فانت لا تحمل الدين تبعة بعض العقول اللي تحاول ان تفسر الدين، لا، الدين الواقع اسمه. هاي ناحية. اول شيء تصور انا عايش قد يعيش في جهنم حتى يسقى من ماء الصديد، هذا يجب ان انطرد عن افكارنا. واحدة. اثنين، لما تقول الآية الكريمة ان هذا يسقى من ماء صديد او بالصديد نفسه يسقى، هذا في حال سجن منه سجن المشرك الذي يخلد في النار. ليش؟ يعني قد يقول لي واحد تصدقون تقولون ان الاسلام عند حرية رأي يحمل حرية الفكر، واحد انتهى عن طريق عقله، عن طريق تفكيره، الى الايمان بانه لا اله هناك. هذا ليش احنا، ليش احنا مثلا نعرض الى اللون من العالم؟ وين حريتكم اللي تقولوها؟ حرية الرأي والفكر. هذا شوية سؤال حساس، وخلينا نلتفت الى السر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ها؟ شنو السر؟ شنو السبب؟ السبب يا اخي واضح. ترى الله عز وجل عندما يدعو الى الايمان ويأمر بالايمان، ما يريد الايمان لان الايمان يزيد في عرشه، ولا يريد الايمان لان الايمان مثلا بالنسبة الى الله ينفع او الشرك ضرة، حاشا لله، لان الله غني لا يحتاج الى هذه باجمعها. اذا شنو السر؟ السر ان اللي ما يؤمن، يعني ما يؤمن بقيم، اذا ما امن بقيم اصبح قذيفة في تاريخ الانسانية، خطر على عباد الله، على الانسانية. وهذا اللي تشوفه قدام عينك. يعني انت تتصور اكو واحد يؤمن بان قطرة دماء مسلم اذا سقطت على الارض اعظم عند الله من الدنيا وما فيها، ومع ذلك يخدم على قتل مسلم؟ طبعا لا. هذا لو عنده ايمان ما يخدم. لما كان يؤمن بان القطرة الواحدة من دماء المسلم اذا سقطت على الارض فهي اهم من الدنيا، هذا يقتل له مسلم؟ فاذا شفت يقتل الالاف وكان لديه يشرب له شربة ماء، ويقول عبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان يقول انا كنت اطلع عندي بساتين اتمشى بيها، من اتمشى اكو جندب، يقول احيانا القالي بالزرع جندب، جندب يعني اشبه شيء بالجراد ازرق على يصير ما بين الزرع بين العشب، يقول كنت من اشحق برجلي قلبي يوجعني، يتأثم ضميري يتأثم، لان اشعر انا اقتلت لي حيوان بلا ذنب. يقول الان الحجاج يكتب لي، يقول لي انا اقتلت الف، اصلا ضميري ولا يوجعني، مات ضميري نهائيا. طيب ارجوك، الايمان المقصود بالايمان والدين، المقصود بان يصاغ الانسان بشكل يرعى للإنسانية حرمتها، يرعى للإنسانية مقوماتها، أما إذا تحول إلى أداة تسفك الدم وتهتك العرض وتنهب المال وتهدد الإنسانية، هو متى ما آمن بقيم، متى ما آمن بقيم، نعم هذا انتهى إلى هذا. إذا ما يؤمن بالقيم وصل إلى هذا، متى ما آمن برب، إذا الإنسان ما آمن بالله قطعا هينتبه من عنده كله. ترى هذا السر، هذا السر في التشديد على المشرك. زين، فلأنه مهدد للإنسانية. أما إذا لا والله عنده وجهة نظر خارج هالنطاق، لا ما يعاقب على وجهة النظر خارج هذا النطاق، لكن تعالينا إحنا بالآر، تعال شوف، اذا كان الله عز وجل يسجن المشرك بجهنم لان خطر على الانسانية، احنا لا، اذا واحد حمل رأي بسيط هذا يعرض الى الابادة. خلي اضرب لك مثل اضرب لك ابو علي الجبائي من اساتذة المعتزلة، يعني يعتبر من علماء المعتزلة، من درس عنده، درس عند الأشعري إمام أهل السنة، إيش قد درس عنده؟ درس عنده 40 سنة كتب العقائد درس عليه، وجميع ما درسه عنده تسرب عنده في داخل نفسه، فكان الرجل يبشر بعقائد المعتزلة اللي يعبر عنهم بالعدلية، يعني مثلا كان يعتقد أن القرآن مخلوق، زين، ويعتقد ان الله عز وجل لا يرى بالعين المجردة، الله تبارك وتعالى بالعين ما يرى، انما يرى بالعقل والا بالباصرة ما يرى. اثنين، ويعتقد ان فعل الشر من العاد، يعني هل ارى ليشتركوا بها المعتزلة مع الشيعة. ترى اكو كثير دائما انا بنأمر بهالنقطة اصحح بعض ما يذهب اليه بعض الكتاب، هذول يصورون ان الشيعة اخلوا من المعتزلة، ابدا، هي معكوسة تماما. نعم، نظريات المعتزلة اخذت من الشيعة، يعني ان الشيعة سبقوهم الى اول من تكلم بها فلاسفة الشيعة، وكتابنا اشبعوا هذا الموضوع في اكثر من مورد اشبعوه. شوف الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة، السيد هاشم معروف تغمد الله برحمته اشبع الموضوع اشبع جيد، واشار الى النقاط. الشيخ مهنية الله يقدس روحه الطاهرة ايضا في اكثر من مؤلف من مؤلفاته يشير الى هذا المعنى، اشبع للموضوع بان افكار الامامية سبقت المعتزلة. المهم ارجع لصلب الموضوع، هذا الرجل الاشعري فجأة من بعد ما درس 40 سنة على الجبائي، فجأة تغيب البيت 15 يوم، ما طلع من بعد 15 يوم، اذا صعد على المنبر بالبصرة بالجامع صح: ايها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني انا اعرفه بنفسي، انا فلان، انا كنت اقول ان القرآن مخلوق، وكنت اقول ان الشر فعل الشر نعم يفعله العابد، وكنت اقول قام يعدد عقائد المعتزلة، وانا الان على العكس من ذلك. نعم، انا الان على العكس من ذلك تماما، وساسعى في فضح المعتزلة. جن بلشت الحشاية، وين عليمن اشتد في اول الامر نتجت الفكرة كفكرة، يعني انطرحت كفكرة بالاوصاف العلمية، صارت صراع علمي بين واصل ابن عطاء وبين الحسن البصري، صراع علمي بين النظرية والنظرية. لا، اتطورت. من شالتها؟ شالتها السياسة. من شالتها السياسة؟ لا، اختلف الوضع. اجا المأمون والمعتصم الى حد المتوكل، هذولا تبنوا اراء المعتزلة، جيم، فصار اللي خالف رأي المعتزلة وين مكانه؟ مكانه داخل السجن. وشلون سجن؟ يدخل الى السجن يعرض الى انواع الاضطهاد، يعني الماء اللي يجيبوا لها ممزوج بملح، الارض اللي ينام عليها ارض خشنة، الطعام اللي ياكله طعام عجيب غريب، السياط يعبر عنها واحد من الادباء يقول كانما جلده والشوط ياخذه قطن تطاير عن قضبان الندافي. هذا نوع موجه المتوكل، انعكست الايه. المتوكل تبنى راي الاشاعره، اجى لكل واحد يقول براي المعتزله عرض الى نفس المصير اللي تعرضوا الى الاشاعره. وهكذا دواليك شو يمر بتاريخنا، تلقى تاريخنا من النوع. السجن شنو هو؟ مقبرة للآراء بس. يا اخي رأي علمي، رأي هذا ما يطلق سجن. يعني ارجوك عالم من العلماء يجرجر به الحجاج، يجيبه يعاقبه، يعرضه الى محاكمة قاسية. ليش؟ لان هذا العالم يقول ان الحسن والحسين ولد رسول الله. شيء؟ يعني هاي مصيبة اما الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ تلوش تروح بعيد، قد تقول لي دولة هم كانت افكارهم محدودة، دولة هم عاشوا في زمن العصبيات بتغلي، دولة هم عاشوا في فترة من الفترات الثقافة بيها ما منتشرة. ايش رايك بالقرن 20 الان؟ ايش قد عندنا حرية راي؟ نتيجة نفس النتيجة. يا اخي يعني هذا عالم مؤلم. السجن الواقع ما وضع السجن ليكون مقبرة للفكر، الفكر بالعكس، الفكر مكان الرؤوس، مكان المحافل العلمية. انا ما عندي اي مانع ان واحد يناقشني بشيء واناقشه، وكلانا نعيش تحت مظلة واحدة، مظلة علم ومظلة عقيدة موحدة. هذا ما ينبغي ان يحمله كل مسلم في شعاره. زين، اذا السجن ها كان مباع ومقبرة لمن حمل الفكر الصحيح. والعلاق عندنا قدوة في تاريخنا، اتعرض الامام موسى بن جعفر 18 سنة الى السجون، وراي اخر 14 او 12. المهم الى ان وصل الى امر يقول علي بن سويد طبيت لي يوم من الايام سمعته وهو ساجد، يقول توصلت الى سمعته وهو ساجد يكرر على العبارة الهي كثيرا ما كنت اسألك ان تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، لك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. ظل الإمام بهذا السجن، لكن ما كان يعرف حتى أوقات الصلاة ما يعرفها، لأن السجن طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار. كان الإمام يصلي على أصوات السجانين، يصيح المنادي مولاي صار وقت الظهر صلي، صار وقت العصر صلي، ويصلي على صوت السجان هكذا، وبقي كذلك ولم يخرج من السجن إلا وهو محمول على أيدي السجانين. يقول علي بن سويد أنا عندي وعد من الإمام ان الوعد يوم الجمعة والمكان الضحى على الجسر بغداد. يقول هرولت اطرق الابواب بابا بابا، اقول اخرج ان الامام يخرج والموعد يوم الجمعة ضحى، بينما نحن كذلك واذا بجنازة يحملها اربعة من السجانين طرحت على الجسر ونودي عليها بذلك النداء الفظيع، الى ان تصدى سليمان وامر باخذ الجنازة من ايديهم فاخذت ووصلت الى القبر بذلك التشييع. ووقفت اخت الحسين ظهيرة العاشر من المحرم نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله، نظرت الى الحر حملته عشيرته، نظرت الى سعد بن حنظلة حملته قومه، ادارت وجهها صاحت ويحكم اما لهذا المسجى من عشيرة، حولت وجهها الى جهة المدينة، تعالوا لابنكم غسلوه الجفن وياكم دجيمه، معجزكم جالي اشعرته هذا حسين بلا غسل